لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقاليد الأمور وناصية الحياة وإدارة البلاد وسياسة العباد في أيدي أئمة الحق، وشرط الله على أئمة الحق أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. ومعنى يقاروا أي لا يهدأوا، لا تغمض لهم عين. وفي المجتمع ظالم مترف متخم ومظلوم جائع يئن تحت سياط الحرمان. حكمة الله هكذا جرت في هذا الكون. وعندما جرت حكمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل فإنما هي منتزعة من أعماق كل شيء خلقه الله، لأنك عندما تطلع في نظرة واحدة لما يدور حولك من كائنات ومخلوقات تجد أن النظام يلف كل ذرة في هذا الكون. هناك نظام وتوافق واتجاه إلى الله العلي القدير دون أن تخطأ ذرة أو يخطأ مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن حكمة الله انتزعت من أعماق هذا الكون من إشاءته، لأن الله كما خلق الكون وجعله مصدر الرحمة خلق الإنسان وأراد أن يرحمه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله لم يخلقنا ليعذبنا، وما يصنع الله بعذابكم. وسوف أتحدث بإذن الله عن فلسفة العذاب في نار جهنم في إحدى الليالي القادمة. لماذا الله يعذب الكفار والمنافقين؟ لماذا يعذب الإنسان العاصي؟ وهل الإنسان إلا ذرة بسيطة في هذا الكون؟ لماذا يعذبه الله؟ ليس الليلة هذا الحديث حديثنا، وإنما سيأتي وقته. كل شيء في الكون الله خلقه للرحمة، فخلق الناس ليرحمهم، ولا يمكن أن يبعث لهم الرحمة إلا من خلال أئمة الحق، لأنهم الأمناء على رحمة الله، لأنهم الأمناء على رسالة الله سبحانه وتعالى، يوصلونها للعباد بسلام. أما غيرهم، هنا النقطة، أما غير أئمة الحق فإذا أخذوا تلك الأمانة وأرادوا أن يحكموا البلاد تراهم يتخبطون في الظلام والظلم والدماء. سيرتهم تدل على ذلك. هناك أمور أيها الأحبة قياساتها معها. أرجو من الله أن يفتح قلوبنا وبصيرتنا وأذهاننا لهذا البحث الليلة. لنخترف من منابع النور، نرين قلوبنا، ننير قلوبنا وأنفسنا. سيرتهم تدل على ذاتهم. الإنسان من أين تعرفه أنت؟ تعرفه من سيرته، ما يحتاج. الشواهد والأدلة والشعارات كلها تسقط أمام السيرة الذاتية للإنسان. ممكن أنك تتحدث عن طبيب، طبيب مثلا هنا في منطقة الكويت، في منطقة الشويخ، في دروازة عبد الرزاق، تتحدث تقول هذا الطبيب حاذق وبارع، هذا الطبيب ألقى الله سبحانه وتعالى الحكمة على لسانه، وتلقي محاضرات على هذا الطبيب والناس يسمعونك. لكن محاضراتك وكلامك وشعاراتك لا تساوي لحظة واحدة أمام حركة الطبيب وسيرة الطبيب الذاتية. لما يراجعون الناس يشوفون كيف يداوي الناس، كيف يعالجهم، هل يعالجهم بعقل وحكمة أم بجنون وفوضى؟ إذا كان يعالج الناس بجنون وفوضى سرعان ما ينفض الناس عنه، وإذا تلقى مليون محاضرة مستحيل أنك تأخذ رجل واحد إلى هذا الطريق. الناس يقولوا لك كلامك هذا ما في معنى، احنا جربنا وشفنا إنسان عطال بطال خلاص. إذن السيرة الذاتية هي التي تؤكد مصداقية الإنسان. السيرة الذاتية، السيرة الذاتية لأئمة الحق تدل على أنهم معصومون، مطهرون، أوفياء، أصحاب قداسة، لم يخطئوا في حياتهم ذرة واحدة. ما يحتاج أنك تسمع حديث النبي أو الآيات القرآنية، كلها موجودة وكلها محفوظة. لكن لو جاءك رجل وقال لك ما الدليل على عصمة الإمام الحسين؟ تقول سيرته. ما يحتاج أجيب لك آيات من القرآن، القرآن يتحدث عن الحسين والرسول يتحدث عن الحسين، لكن سيرة الإمام الحسين تدل على أنه معصوم، الذي يسقي أعداءه الماء، الذي يحمل أهداف عالية إنسانية، الذي لا ينسى الله في آخر لحظة وهو تحت حوافر الخيل، علاقته بالله سبحانه وتعالى متصلة، الذي لا يحمل حقدا حتى على أعدائه، على عمر بن سعد يتطلع إليه ويبكي، تقول له زينب مما بكاؤك؟ يقول أبكي من أجل جيش يدخل النار بسببي. هذه العصمة. ما الدليل على عصمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ سيرة علي بن أبي طالب، يا جماعة اقرأوا سيرة هذا العظيم علي بن أبي طالب. سيرته بدأت في حجر رسول الله، بدأت في بيت الله، وضعته أمه في البيت، ثم أخذه النبي وضعه في حجره ورباه وغذاه وعلمه وفتح له 1000 باب من العلم، يفتح له من كل باب 1000 1000 باب. وكلمة الألف للكثرة وليس للعدد، مو يعني 1000 1000 مليون، وإنما شيء لا حدود له. بعد ذلك مواقفه مع النبي، بعد وفاة النبي، يوم جاءته السيادة، يوم جاءته الخلافة وأخذها، قال لابن عباس ما قيمة هذا النعل الذي أخصفه بيدي؟ ابن عباس قال له سيدي والله لا قيمة له، نعل من ليف. قال يا ابن عباس هو عندي أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هاي العصمة معناها، العصمة هذه معناها الإنسان المعصوم الذي لا يتأثر بالكراسي ولا يتأثر بالزعامة والسيادة والمال والجاه، وإنما يتأثر بشيء واحد هو الله فقط. يتأثر بالحق، أمامه الحق، يمشي على الحق. فإذا رجعنا إلى أئمة الحق وجدنا سيرتهم الذاتية هي أعظم دليل وأكبر برهان على عصمتهم. فإذا أخذت الأئمة الاثني عشر أرواح العالمين لهم الفداء من علي أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي تجد حياتهم سلسلة متصلة. الآن عندنا الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، لكن نشوف اختلاف في أقوالهم كبير. مالك يقول شيء ويخالفه أبو حنيفة، الشافعي يقول شيء ويخالفه أحمد بن حنبل، لكن ما عندك قال علي وخالفه الحسين أو قال الحسن وخالفه الباقر، أبدا سلسلة نورانية متصلة من رسول الله إلى الإمام المهدي. مستحيل تجد شيء موجود عند الإمام علي يخالفه أحد الأئمة، إنما كلامهم نور واحد يمشي مع القرآن الكريم جنبا إلى جنب. هذه هي الأصمة. أما غيرهم جاء وأخذ الخلافة، قبل أن يصل إلى الخلافة له منطق عسلي ظاهره أنيق مغري، لكن في باطنه النفاق والحقد والخيانة، معبأ بالخيانة. أيها الناس، إذا وليت عليكم وصرت أنا الخليفة وأنا الزعيم، راح تشوفون لا يبقى فقير ولا أرملة ولا شاب ما متزوج ولا واحد ما عنده بيت ولا كذا، والكل أعطيه. إلى أن وصل إلى الكرسي، لما صعد على الكرسي صاروا يهفون له بهذه المروحة مال الريش. قبل ما كانت ACS أو كنديشن، ما كان موجود هذه مراوح الريش، نسي نفسه وقال أنا ربكم الأعلى. وكلكم تعلمون واحد من خلفاء الأمويين قصة مشهورة ينقلوها دائما أرباب الفكر، دخلوا عليها بقصائد عصماء، واحد يقرأ القرآن وراءه، وقف أحد الشعراء المخلصين لهذا الحاكم لأنه يعطي أكثر فالقصيدة لازم تكون أقوى، وقف أمامه بدأ قصيدته بهذا البيت، حافظي إذا ما حفظ يحفظه، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قصة حلوة هي، يذكرها بالأدب العربي وفيها مناسبة جميلة. في هالأثناء تشوف الواحد القهار يترنح من هالقصيدة، فجاءت ذبابة حطت على أنف الواحد القهار، أراد أن يدفعها مرتين ثلاثة، معركة حامية بين الذبابة وبين الواحد القهار، انقلب من على عرشه إلى الأرض وإذا التاج الدعبل أمامه. واحد يقرأ القرآن وصل إلى قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هارون الرشيد البهلول العباسي يمشي في الشارع، صاح هارون هارون هارون، قال ويلك تناديني باسمي أما تعرفني؟ قال نعم والله أعرفك، أنا أكثر الناس معرفة بك. قال من أنا؟ قال أنت الذي إذا ظلم شخص في أقصى الأرض أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. سكت الرشيد، قال ألك حاجة أقضيها؟ هذه عبر ودروس لازم واحد يكررها دائما بينه وبين نفسه حتى يستلهم منها الدروس. ألك حاجة؟ البهلول قال لي حاجة ولكنك لا تستطيع قضاءها. كيف؟ قال الذباب يزعجني. صدر أمر مرسوم، مرسوم ها؟ مرسوم جمهوري، صدر مرسوم أنه الذباب يمتنع عنه. قال والله أنا لا أتمكن أن أمنع الذباب عنك. قال إذا كنت لا تتمكن أن تمنع الذباب فلا خيرا فيك ولا في خلافتك، إذا ما تقدر على ذبابة بس تقدر علي أنا. فقبل الخلافة يبدأ، لاحظ التصوير القرآني، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. شايفين بعض الناس لما يتكلم كلمة وراها 50 يمين، لماذا تقسم بالله؟ ما يحتاج تكلم. ويشهد الله على ما في قلبه
وهو ألد الخصام،
من ألد الأعداء للإنسان. كيف؟ يقول اطلعوا عليه الآن قبل أن يصل إلى الحكم، لكن لما وصل إلى الحكم ماذا صنع؟ أمثال يزيد والحجاج وهؤلاء الخونة بني أمية وبني العباس. قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث والنسل ترمز إلى شيئين، لأن القرآن الكريم فيه تفسير وتأويل ورؤى تؤخذ منه. الحرث والنسل الشيء الواضح أمامنا، الحرث يعني الزرع، والنسل يعني الماشية يعني الأنعام، فيهلكها يدمرها، لأنها نزلت في رجل اسمه الأخنس بن شريق، خرج من رسول الله وأهلك الزرع والماشية. لكنه جانب آخر تشير إليه الآية، الحرث والنسل يعني النساء والرجال، نساؤكم حرث لكم، يعني الشباب، يعني البنين والبنات، يعني يفسد الشباب، يدمر الفتية، يدمر الشبيبة في المجتمع، يفسدهم، يفسقهم، يدمر أخلاقهم بكل شيء، لأنه يملك القوة ويملك الطاقة. والمفروض أن هذا الكرسي يتمكن عن طريقه أن ينشر جو الأخلاق بين الشباب، يتمكن أن ينشر الفضيلة بين الشباب، لأنه قلنا كما أن الطعام الجيد يتحول إلى طاقة جيدة في البدن، الفضيلة تتحول إلى أكبر طاقة في نفس الإنسان. الفضيلة طاقة ترفع الإنسان أصلا، الأخلاق ترفع الإنسان، الله سبحانه وتعالى يرفع الناس بالأخلاق. وأنتم لاحظوا أئمة الجور في العالم، لاحظوا الصهاينة، لاحظوا اليهود، لاحظوا كل السفاكين والخونة والدجالين في الأرض، لاحظوا ماذا يصنعون. أول شيء يأخذون الشباب منه، أول شيء. وبأي شيء يأخذون الشباب؟ يأخذونهم بإشاعة الفاحشة، بإشاعة الإغراء، بفتح منافذ الشيطان في المجتمع، بسد منافذ الرحمة والخلق. الزواج رحمة وخلق وبناء أسرة ومسؤولية. يأتي أئمة الجور يقفون في طريق الزواج. لماذا الزواج؟ تشاب مثقف متقدم، نظريتك حلوة الحياة، ليش تتزوج وتربط نفسك بواحدة؟ أمامك عشرات الفتيات، أمامك مئات الفتيات، تتمكن أن تتقلب من فتاة إلى فتاة. بعد ذلك ماذا يحصل؟ يجد الشاب نفسه أحط درجة من الحيوان، فلا خلق ولا مبدأ ولا أي شيء من ذلك. وهذه سياسة اليهود. كيف يسيطر اليهود على العالم الإسلامي؟ بإشاعة الفساد. أينما تجدون حانة خمر أو تجدون ملهى أو محل للسكر والعربدة أو للقمار أو أي شيء آخر، هناك الصهاينة موجودة، هناك اليهود، هناك أئمة الجور، هناك الظلمة، هناك الصيادون الأفاكون الذين يريدون أن يصيدوا شبابنا ويحطموا مجتمعاتنا. من ذلك القرآن الكريم يوضح الصورة بكل وضوح، يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني البنات والبنين، وقدم البنات على البنين لأن البنت أهم وجودها من الولد في المجتمع. البنت رغم أنها رحمة ونعمة في البيت، والرسول يقول خير أولادكم البنات، لكنها إذا أفلتت من القواعد الأخلاقية تتحول إلى أكبر نقمة وحالة انفجار هائلة في المجتمع أخلاقيا. الإسلام يحفظ أول ما يحفظ البنات، يحفظ أول ما يحفظ المرأة، يحفظها بحجابها وبأخلاقها وبتوجهها إلى الله وبكرامتها، ولا يسمح لأي إنسان أن يجرح مشاعره. الرسول يقول خيركم خيركم لأهله وعائلته، وأنا خيركم لأهلي. النساء ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لماذا؟ حتى قضية المجتمع، قواعد المجتمع ترتكز أكثر. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له هناك مؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقفون بوجه هذا الظالم، فماذا يصنع بهم؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. مهد جيد أنه يعود إلى جهنم. لماذا؟ لأنه لم يمتثل لأوامر الله. ظالم عنده السجون أمامه والحديد والقمر، فإذا قام مصلح بوجهه رماه في السجن. هارون الرشيد حكم 20 سنة، في بعض الروايات 23 سنة، وقف بوجه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الليلة. فما الذي صنع الرشيد؟ أخذ الإمام موسى بن جعفر وألقاه في السجن. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كتب له رسالة، الإمام موسى بن جعفر من داخل السجن كتب رسالة إلى هارون، وهذه الرسالة تذهب إلى كل الظالمين في العالم. رسالة على قصرها وإيجازها، لكنها تجمع التعبير كله. قال: واعلم يا هارون أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك معه يوم من الرخاء، ثم نفضي إلى أجل ليس له انقضاء، يوم يعرف التالون غب ما أسس الأول. أنا أيام بلائي تنتهي وأنت أيام رخائك تنتهي. شوف منطق الإمام موسى بن جعفر. أما كيف دخل الإمام موسى بن جعفر السجن، وماذا صنع وهو داخل السجن، وماذا فعل وهو خارج السجن، وما أهمية وجود هذا الإمام العظيم الذي هو ابن الإمام الصادق روحي فداه وحفيد رسول الله وحجة الله في الأرض والإمام المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فتعالوا معي إلى رحاب الإمام موسى بن جعفر هذه الليلة. هنيئا لكم، هنيئا لكم، نعيش هذه الليالي في رحاب آل محمد، وما أروعها من رحاب أيها الأخوة. الإمام الصادق راجع من مكة المكرمة إلى المدينة، وصل إلى منزل اسمه الأبواء، يقع بين مكة والمدينة. يقول أبو بصير: كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا صنع مأدبة أطابها وأكثر طعاما. مأدبة سخية، لأنه في أيام الإمام الصادق موجة التصوف كانت على أشدها، فكان الإمام يقف بوجه هذه الموجة التصوف والمسوح والابتعاد عن الدنيا، وكل واحد يضرب له صومعة ويروح يتعبد الله ويترك المجتمع ويترك الناس. قال لهم: هذا مو الإسلام، الإسلام ليس هكذا. فصار الإمام الصادق يلبس أفخر الثياب، وكذلك الإمام موسى بن جعفر. القميص سعره 500 دينار ذهب ذاك اليوم يلبس الإمام، أولا يريد أن يكسر حدة التصوف، وثانيا هو يتصدق بهذا القميص على الفقراء كما تعلمون. وبعدين الحالة الاجتماعية كان فيها نوع من الامتعاش، والإمام عنده مال فينفقه في سبيل الله، فالمائدة كانت سخية، وإذا جلس على المائدة لا يجلس عليها إلا وعلى المائدة خضار. وهذه حقيقة علمية من أدهش الحقائق العلمية، لأن الذي يترك الخضار يصاب بأكثر من 20 نوع من الأمراض، وواحد من الأمراض مرض وجع وتسوس الأسنان واهتراء اللثة، بينما الذي يأكل الخضار أسنانه صلبة تكون دائما قوية. ولاحظوا هذا الشيء، الإنسان اللي يأكل خضار كثير خضرة على المائدة هكذا. أنا أتذكر قبل سنتين في أمريكا سمعت الطبيب الخاص لريغن طلع بالتلفزيون، مو ريغن كان عنده شنو سرطان في الامعاء، الطبيب الخاص طلع بالتلفزيون اعطى النشرة الطبية لريغن وقال ان سبب سرطان الامعاء لريغن شيئان، الشيء الاول انه يأكل لحم خنزير وثبت علميا ان لحم الخنزير يؤدي الى سرطان الامعاء، هذا طبيب ريغن يقول بالتلفزيون في امريكا، والسبب الثاني ان ريغن ما يأكل خضار فانا انصحه بان يأكل خضار لان الخضار ممكن ان يقضي على سرطان الامعاء وسرطان المعدة وبنفس الوقت الاشياء التي ذكرتها أنا. فالامام الصادق اذا المائدة ما عليها خضرة ما كان يجلس عليها، يلتفت الى غلمانه يقول الم تعلموا اني لا اجلس على مائدة ليس عليها خضار، هاي قبل 1300 سنة، شوف عظمة الاسلام. ابو بصير يقول وضع المائدة امامنا واكثر طعامها واطابها بينما نحن كذلك، اذ اقبل رسول حميدة المصفات زوجة الامام الصادق ام الامام موسى بن جعفر باب الحوائج، قال له سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق في حالة مخاض ادها ولادة. يقول فقام الامام الصادق ترك المائدة وقام غاب دقائق ثم رجع والبسمة تعلو شفتيه، فقلت له والكلام ما زال لأبي بصير، فقلت له سيدنا أضحك الله سنك وأقر الله عينك، مما تضحك؟ قال لقد رزقني الله مولودا هو خير من في الأرض، سمي كليم الله موسى، طابت أم وتقدست أم ولدته، فسماه موسى، موسى بن جعفر. هل يخاطب السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يقول له يا سمي الكليم، لأن تعرفون الإمام موسى بن جعفر في العراق معروف باب الحوائج، يعني اليوم إذا عندك حاجة بالمجلس توسل إلى الله به، الله يطلب، الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، الله يقول إذا تريدون أقضي حوائجكم قدموا لأهل البيت، أنا كرامة لهم أقضي حوائجكم لأنهم أبواب الرحمة، شيء طبيعي منطقي، كما أنك إذا تتمرض تطلب الشفاء من الله، الله يعطيك الشفاء من خلال الطبيب، مو صحيح؟ لما تذهب للطبيب هل أنت مشرك بالله؟ تريد الشفاء وتطلب من الله الشفاء، لكن الله يقول جعلت الشفاء من خلال الطبيب، كذلك الله يقول جعلت رحمتي من خلال أوليائي، ما في معنى، واضح جدا، لا معنى للشرك وللنقاش عليه، مسألة واضحة، تريد رحمة رب العالمين يجب أن تأخذها من معادنها وتدخل عليها من أبوابها. يقول له السيد بحر العلوم يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجوادي. صلوا على محمد. فالإمام موسى بن جعفر ولدته أم طيبة طاهرة كما هو شأن كل أهل البيت وأئمة الهدى، الله اختار لهم الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. الإمام الصادق قال حميد المصفات من الدم، المصفات كسبيكة الذهب ما زالت الملائكة تحرسها حتى أديت إلي ووصلت إلي. أم الإمام يجب أن تكون طاهرة ويجب أن تكون بكر وعذراء أيضا، وهذه لا تنسوها، ذكرتها قبل 5 سنوات مو هذا الموضوع، وإنما ما يخص خديجة رضوان الله عليها أنها كانت عذراء وأنها كانت بكر ولم تتزوج قبل رسول الله، تتذكرون هذا الشيء؟ كان عمرها 28 سنة، قضية 40 سنة وكذا كلها ما علاقة، عمرها 28 سنة. الله اختار لأهل البيت هكذا، اختار لهم الأمهات وحجور طابت وطهرت، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، ما فيهن عيب وجيوبهم ثيابهم طاهرة، طهر الثوب إشارة إلى طهر النفس وطهارة النفس. وهذا الأساس في الأسرة يا إخوة، الأساس في الأسرة الأم الصالحة حتى الأولاد يخرجون صالحين، مو شكل؟ قال إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يقول تخيروا لنطفكم. الزواج قسمة ونصيب شيخنا؟ لا، الزواج مو قسمة ونصيب. لو كان الزواج قسمة ونصيب لم يقل الرسول تخيروا لنطفكم فإن العرق دسات. تخير لنطفك، انظر أين تضع نفسك. الإمام موسى بن جعفر يقول انظر أين تضع نفسك، إن المرأة قلادة. قلادة لأنها شرف الإنسان وكيان الإنسان. فابحث عن البيت الطاهر، ابحث عن الأصالة في الأخلاق. وكذلك الفتاة يجب أن تبحث في زوجها، في فارس أحلامها، في الشاب الذي يتقدم إليها، يجب أن تبحث فيه عن الخلق وعن الأصالة والرجولة والشهامة وعن الأمن. تبحث هذه الأمور حتى عالم الأسرة ينشأ. لاحظين؟ واحد من الشباب يأخذ الجريدة يقرأ صفحة الوفيات، فكنت ألاحظ هذا الشيء عنده، قلت حقيقة هذا عنده حالة أنه يريد يذكر الموت وكذا، يعني يشك الإنسان حتى يستعد لله. بعدين نبئت له هذا الشاب ينتظر موت أبيه. قلت عجيب، يعني هو ما يعرف أبوه؟ قال صار له الآن أكثر من 6 سنوات لم يرى أباه، وهم اثنينهم موجودين في مجتمع واحد. شوف إشارتي وين أبشر؟ في مجتمع واحد لكنه لم يرى أباه. فيطلع وين؟ بالجريدة. ممكن في يوم يسلم راتع الوسادة ويطلع يروح، حتى الشيكات والأرصدة والبنوك ترجع إلى هو. 6 سنوات لم يعرف أباه. هذا ناقص خطر أيها الأخوة. لو كان الآباء يحترمون حقوق الأبناء والأبناء يحفظون حقوق الآباء لما وصلنا إلى هذه الدرجة. الله تبارك وتعالى يطلب من الأبناء أن يخفضوا أجنحتهم، واخفض لهم جناح الذل من الرحم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خصوصا مع الأم، حقوق الأم أكثر، لأن الأم تحمل الطفل 9 أشهر في بطنها، هو ما يعرف هذا الشيء، وترضعه حولين كاملين وهو لا يشعر بذلك. فإذا شب وفتح عينه رأى أباه أمامه يقضي حوائجه. إذن حقوق الأم مغمورة، يجي رب العالمين يذكرنا بحقوق الأم. وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف أمامهم، حتى لو كانا كافرين، حتى لو كانا مشركين، حتى لو كان الأب ما يصلي، لو كانت الأم تارك الصلاة، الله يطالبنا ويطلب منا أن نحترمهما. أي عظمة في الإسلام. شوف التربية، يقول لك صحيح العقيدة شيء، هذا ما يصلي ما يصلي، لكن أنت الابن حافظ على دينك، أنت الابن المؤمن يجب أن تؤدي رسالة رب العالمين وتؤدي الأمانة. أبوك منحرف، أنت يجب أن تكون مستقيم لا تنحرف معه. أبوك يقطع صلتك ويشتمك ويضربك، يجب أن تتحمل، وإذا تحملت فلا يعني ذلك أنك ذليل أو يعني أنه هوان عليك، بالعكس هذا يرفعك، يرفع من قيمتك. كل الناس إذا عرفوا أن أباك ضربك أنت ترتفع، أنك ما رديت على أبيك، ما حكيت أمامه بشيء، كنت ساكت، كرامة لأمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الله يكتب لك في الدنيا والآخرة. والله ما حفظ أحد حقوق أبيه وأبويه إلا ورفع الله في الدنيا، رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة. وعلى الآباء أيضا أن يحفظوا حقوق الأبناء. الأب عليه أن يعرف أن ولده قطعة من كبده، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. الإمام علي أمير المؤمنين يخاطب ولده الحسن يقول بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن ألما إذا أصابك قد أصابني، وكأن الموت لو قد أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك وصية أوصيك أي بني بتقوى الله وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، واعلم يا بني أن أمامك عقبة كأودة. ويصير هكذا ينصح، لازم الوالد يجلس مع ولده مع أبنائه يحدثهم بشوق يجعل الأبناء والعائلة يشتاقون، يجعلهم في شوق لسماع حديث الأب، الكل ينتظرون متى يرجع أبونا ونسمع حديثه. حتى إذا كنت متعبا توضأ، اتكل على الله، انفر الغبار عن وجهك، انفض غبار الشيطان عن كاهلك، واجلس مع أهل بيتك في البيت، لأن لما تجلس معهم جلوسك معهم صدقة تصدق إيمانك فيها، جلوسك معهم يدفع البلاء عنك. كلمة حلوة، قصة جميلة، كلمة طيبة تتحدث بها عنهم تحل مشاكلهم من دون انزعاج ونرفزه. بعض الآباء تراه جميلا مع الناس في المجتمع، فإذا دخل البيت تحول إلى عنترة ابن شداد العبسي، في البيت ما في أحد يتحدث معه. لماذا؟ ما أنت طيب مع الناس، كن طيبا مع زوجتك، كن طيبا مع أطفالك مع أولادك، هؤلاء أحق بسماع الكلمة الحلوة من عندك. وكذلك الزوجة يجب أن تكون طيبة مع أبنائها ومع زوجها، هذه مسؤوليات أيها الأخوة. هذا معنى الدين، هذا معنى الإيمان، هذا معنى القرآن، هذا الطريق الذي يخلصنا من العذاب في الدنيا والآخرة. وإلا إذا إحنا إلى الآن نعيش في ظلام في أسرنا وعوائلنا فما ينفعنا الإسلام. الإسلام نور، والله نور، والنبي نور، والقرآن نور، وأهل البيت نور، والمؤمن نور، كيف نسمح لأنفسنا أن نعيش في الظلام؟ قال: ومن حقوق الولد على أبيه أن يحسن اسمه ويحسن تربيته ويعلمه القرآن ويزوجه إذا بلغ ويحترم مشاعره. يحترم مشاعره، والولد كذلك يحترم مشاعر أبيه. إذا دخل في البيت كلمة مسموعة، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يتحدث مع أولاده مع أبنائه وهم صغار، يقول: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. ونفس الموقف هذا وقفه الإمام الحسن سلام الله عليه مع أبنائه: أنتم صغار لكن لكم مستقبل، يوشك أن تكونوا كبار قوم، يعاملهم على أنهم شخصيات محترمة، يتحدث مع الطفل الصغير يقول: ما تقول سيدي؟ تفت الإمام موسى بن جعفر حدث مع ابنه طفل صغير، أو يمر سيد من السادة يخاطبه بأحب الأسماء إليه، الزوجة تخاطب زوجها بأحب الأسماء إليه، الاحترام المتبادل في البيت، الحقوق المتبادلة في البيت، جو التفاهم. أعظم شيء في الأسرة هو جو التفاهم، لا تكسروا جسور التفاهم بين الزوج والزوجة والأولاد، خلي الأولاد يثقون بالوالد بالأم، يثقون. حتى الولد إذا عنده مشكلة يأتي إليك بطلاقة يقول: أبا أنا عندي مشكلة أطرحها أمامك فساعده، لا تخلي يدفن عنك مشاكله وآلامه، لا خلي يفتح، تكون أنت أقرب الناس إلى قلبه. كذلك الأم تكون قريبة إلى بناتها، انسجام يكون أيها الأخوة، هذا الطريق الصحيح. فالإمام الصادق إنما اختار حميد المصفات كسبيكة الذهب لتكون أما للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. لماذا؟ لأن الأساس في الأسرة هي الأم، الأم مدرسة، حافظين ها؟ إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أحسنته. فالأم حقيقة مدرسة، الأم جامعة، الأم طاهرة في البيت. الإمام علي سلام الله عليه يقول: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. فمشى الإمام موسى بن جعفر في هذا الجو مع أبيه الإمام الصادق، وعاصر أيام العلم ونشر العلم وأصبح من أبطال العلم. وإذا هشام بن الحكم اللي عند الإمام الصادق يكون من أبر تلامذة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يجلس مع الناس يحدثهم. قال له رجل، قال هل لك أن تثبت وتؤكد لي أنه لا بد لنا من إمام؟ حديثنا في بداية المحاضرة أئمة الحق. هشام قال بكلمتين في نصف دقيقة، قال وما هما؟ قال أنا أسألك سؤال، أرأيت لو أن الله سبحانه وتعالى، هل أسألك قبل هذا، هل أن الله عادل أم جائر ظالم؟ ذاك الرجل اسمه ضرار التفت لهشام تلميذ الإمام موسى بن جعفر، قال يا هشام الله عادل لا يظلم أحدا. قال أرأيت لو أن الله كلف الرجل المقعد المشلول، كلفه المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله، وكلف الأعمى قراءة القرآن والكتب، أيكون الله عادلا أم جائرا عليه؟ ضرار قال الله لا يصنع ذلك. هشام قال أنا أعلم أن الله لا يصنعه، ولكني مجرد سؤال أسألك، لو أن الله فعل ذلك أيكون ظالما أم عادلا؟ قال لا، بل يكون ظالم جائر. قال إذن الله كلف العباد أن يأخذوا دينا واحدا مستقيما أم يأخذوا دينا أعوجا متفرقا؟ قال لا، الله كلفنا أن نأخذ الدين الواحد المستقيم. قال فإذا الله عندما كلف العباد أن يأخذوا الدين المستقيم الصحيح، هل وضع لهم علما ودليلا على ذلك الدين أم لا؟ فإذا تقول لم يضع لهم علما وما وضع لهم دليلا، يكون قولك كقولنا الآن، الله يكلف الأعمى قراءة الكتب ويكلف المقعد المشي إلى المساجد والجهاد. من تفتين الدقة ولا أشرح لكم إياها أكثر؟ أنا بعد شاهد جايبها، مسألة واضحة جدا. فوقف ضرار مو ضرار صاحب الإمام علي، ضرار واحد آخر، قال أحسنت يا هشام، لا بد لهم من دليل. قال إذن الدليل يجب أن يكون دليل حق لا يخطأ، لأنه يحمل رسالة قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الدليل هم أئمة الهدى وأئمة الحق الذين عينهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، عينهم أن يكونوا أئمة من بعده. فسكت ذلك الإمام موسى بن جعفر، دليلنا إلى الله أيها الأحبة. الإمام موسى بن جعفر راجع حياته، بأي شيء نحن نعتصم من هؤلاء؟ بصفاتهم؟ شقيق البلخي من بغداد يقول أنا خارج إلى مكة في الصحراء رأيت شابا عليه سيماء الأنبياء يمشي لوحده، قلت أعتقد أن هذا من المتصوفة، ما لاحظته جيدا، أظن أن هذا الشاب من المتصوفة يريد أن يكون كلا على الحجيج، واحد يطبخ له، واحد يغسل ملابسه، واحد لأذهبن إليه ولا أوبخنه، يقول في نفسي قلت ثم أقبلت عليه وبعيد عني توقف ثم التفت إليه قال يا شقيق إن بعض الظن إثم. يقول قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدي أنت تقول هذا الكلام، من أنت؟ ما زادك وما راحلتك وأين مقصدك؟ قال يا شقيق أما زادي فتقوى الله، وأما راحلتي فرجلاي، وأما مقصدي فبيته الحرام، أنا ضيف عند رب العالمين متجه إليه. يقول كلما قربت منه أخذتني هيبته حتى وصلت إليه وقعت على أقدامه، وإذا جماعة قالوا يا شقيق البلخي أتعرف من هذا؟ قلت لا. قالوا هذا موسى بن جعفر باب الحوائج، هذا الإمام موسى بن جعفر عيبة علم الله وعلم رسول الله، هذه أخلاقه، الكاظم كاظم الغيظ، لأنه كان يكظم غيظه حتى عن ألد أعدائه، والكاظمين الغيظ هاي تنطبق على الإمام موسى بن جعفر، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شتمه رجل فأقبل إليه في زرعه وكان من أعدائه ذلك، راكب على راحلته دخل الزرع في المدينة. صاح الرجل: يا موسى بن جعفر أفسدت علي زرعي. أعدائه ذلك راكب على راحلته دخل الزرع في المدينة صاح الرجل: يا موسى بن جعفر أفسدت علي زرعي. الإمام كان يمشي على طريق بين الزرع، شايفين في طريق في العادة يكون بين حقل وحقل بين الحقول، حتى وصل إليه قال: كم غرمت في زرعك؟ قال: ما أتى دينار. قال: وكم ترجي أن تصيب نفعا منه؟ قال: لست أعلم الغيب. قال: أنا أعلم أنك ما تعلم الغيب، لكن كم ترجي؟ قال: 500. أخرج صرة فيها 700 دينار دفعها له، قال له: هاي صلة، تفضل وبارك الله لك في زرعك. هذا الرجل أخذ بهذا الموقف، الإمام خرج وتبعه الرجل حتى خرج من المزرعة فأحاطه الرجل وصار يقبله ودموعه تجري: سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا ابن رسول الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذه هي الأخلاق. جاره يؤذيه فيذهب لزيارته كما كان جده رسول الله يصنع في المدينة، يتفقد الفقراء، يتفقد بيوتهم، يتفقد ماذا يحتاجون، يقضي حوائجهم. إذا جاء هارون الرشيد إلى المدينة استقبله الإمام موسى بن جعفر، يبعث عليه يستقبله. لماذا يستقبله؟ يدخل عليه، ماذا يقول له؟ يقول له: اعلم يا هارون أن في الناس فقراء، وأن لله حق كبير عليكم أنتم، عليك أن تنعش الفقراء وتطعم المساكين وترفع الظلم والظلامة عن الناس. ويبدأ هكذا يتحدث معه. طبعا هارون الرشيد لما دخل عليه موسى بن جعفر استقبله استقبال حافل، وأمر الحجاب، قال لهم: لا ينزل موسى عن راحلته، وإنما يطأ البساط عليه حتى يصل إلي براحلته. فقدره وكرمه، بعد ذلك شيعه: كم عندك من العيال؟ قال: 500. 500 يعني البيوت التي يعولها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تحتاج للنفقة، تحتاج كذا. الإمام يجاوب أجوبة، قال: سأعطيك عطاء تفي به دينك وتقضي به حوائجك. الإمام يسمع. إلى أن طلع هارون رشيد التفت إلى الحاجب، قال: اكتب لموسى بن جعفر 200 دينار، ابعث له 200 دينار. المأمون يقول: أنا واقف اهتزيت، شفت أبناء المهاجرين والأنصار، ناس من سائر الناس يدخلون على أبي هارون الرشيد فيعطيهم الآلاف، يعطي لموسى بن جعفر 200. الإمام ما يحتاج فلوس، التفت الإمام ما محتاج حتى يروح لهارون. هذه الصورة لازم تعرفوها، الإمام يريد يعكسها إلنا حتى نشوفها. قال: من هذا الذي عظمته يا أبا؟ المأمون يسأل الرشيد: من هذا الذي عظمته وأجلسته إلى جانبك؟ قال: هذا من رهبان بني هاشم، هذا ابن رسول الله، هذا هو إمام الحق، أما أنا فإمام الجماعة بالسلطة والقوة، أما هو إمام الحق إمام القلوب بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: إذن أبا، إذا تعلم أنه هو أحق منك بالملك لما لم تقدم له الملك؟ قال: بني، إن الملك لعقيم، لو نازعتني أنت على الملك لأخذت الذي فيه عينه، أقطع رأسك، أنت ابني أقطع رأسك. راح هارون الرشيد يزور قبر النبي، الإمام موسى بن جعفر جالس هناك، الرشيد يريد يبين للناس قرب من رسول الله باعتبار ذولا بني العباس والعباس عم النبي. قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم ورحمة الله وبركاته. من يقول؟ الرشيد. الإمام موسى بن جعفر وقف أمام قبر النبي، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته. الرشيد تغير لونه، قال: يا موسى، أتزعم أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ أنا أقول له ابن عمي وأنت تقول أنه أبوك؟ قال: بلى أيها الأمير، لو بعث رسول الله الآن وخطب منك إحدى كرائمك، الرسول الآن يبعث يخطب منك واحدة من بناتك، أكنت تعطيه؟ الرشيد قال: أتشرف بمصاهرته. قال أما أنا فلا يخطب مني لأن بناتي بنات النبي، فأنا لما أقول يا أبا خلص هو أبوه، أنا ابن رسول الله. الرشيد كان يتحين الفرص بالإمام موسى بن جعفر. علي بن يقطين الوزير الأول عند الرشيد، اسمع هذه الصور التربية في المجتمع، أنقل لك الآن كم صورة من هذه الصور. علي بن يقطين الوزير الأول يعني رئيس الوزراء عند الرشيد. الإمام موسى بن جعفر كان يحب علي بن يقطين، وعلي بن يقطين من شيعة الإمام موسى بن جعفر من أحبته، وإنما دخل الحكومة والسلطة بأمر الإمام موسى بن جعفر. صحيح ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لكن في بعض الأحيان دخولك في السلطة وفي الحكومة لقضاء حوائج الناس واستتباب الأمن والنظام وتمشية الأمور عبادة إلى الله ولا أروع منها. علي بن يقطين يقول كتبت رسالة لسيدي ومولاي موسى بن جعفر أطلب منه الإعفاء، أن يعفني عن هذا الأمر. يقول فرفض الإمام وقال لي دعك في مكانك، لا تترك المكان هذا أبدا، كن كما أنت في السلطة. ثم قال يا ابن يقطين إن لنا بك أنسا وإن لإخوانك بك عزا، ولعل الله أن يجبر بك كسرا ويكسر بك نائرة أثارها المنافقون والظلم وأعوان الظلمة، فكن في مكانك. يا ابن يقطين اضمن لي واحدة واضمن لك ثلاثا، اضمن لي أنك لا ترى أحدا من المسلمين له حاجة إلا وقضيت له حاجته، وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبدا، ولا يرفع عليك حد سيف أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا إذا قضيت حوائج الناس. قال نعم سيدي أنا حاضر. لاحظ هذا الفكر، شوف التطبيق الممارسة شلون. رجل اسمه إبراهيم الجمال، فقير عنده جمال يكريها، يأخذون الجمال منه، وبعض أحيان هارون الرشيد يأخذ الجمال إلى الحاج وكذا. الإمام موسى بن جعفر في يوم من الأيام اتصل بإبراهيم الجمال، قال كل شيء فيك حسن إلا كراءك جمالك من هذا الرجل. قال سيدي أنا غلماني يذهبون معه. قال يا إبراهيم ألا تتمنى من الله أن يعود الرشيد سالما من الحج حتى يعطيك أموالك؟ قال بلى. قال نفس هذه الحالة، حالة أنك ترجو من الله بقاء ظالم، هي هذه تشركك مع الظلم وأعوان الظلم يوم القيامة. فقام إبراهيم باع الجمال. شوف ذاك وين موقفين، لاحظوا الدقة. لعلي بن يقطين يقول كن هناك، لإبراهيم الجمال يقول هذه النقطة، مكانين. إبراهيم الجمال باع جماله، أرسل عليه الرشيد لما بعتها؟ قال يا أمير أنا كبرت وليس لي طاقة. قال أنا أعلم من الذي أشار عليك، ولولا صحبتك لضربت عنقك، روح اطلع. طلع يحمد الله وشكره أنه تخلص من المجرم هذا. ويكتبون العصر الذهبي، عصر الرشيد. إذا يوجد عصر أسود وكله دماء وفسق وفجور هو عصر هارون الرشيد، عصر كله دماء كله ظلم. الآن تمر عليكم بعض الصور. شوف إبراهيم الجمال ذهب إلى علي بن يقطين ليدخل عليه عند حاجة، علي بن يقطين حجب إبراهيم الجمال ما سمح له بالدخول، رجل فقير إبراهيم الجمال عنده حاجة يريد يقضي لها حجب. شوف التطبيق، ما قلنا التطبيق، رسالة الإمام اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاث، هاي النظرية الفكرة، شوف تطبيقها. القضية وين؟ في بغداد. علي بن يقطين ذهب إلى المدينة، طرق الباب على الإمام، الإمام قال للحاجب لا يدخل علينا علي بن يقطين. لماذا علي بن يقطين ما يدخل؟ لا. لماذا سيدي؟ قال حتى يرضى عنك أخوك إبراهيم الجمال. هذا الفقير اللي إجا إلى باب بيتك وأنت حاكم وبيدك سلطة وما قضيت حاجته، أنا ما أستقبلك، لازم تقضي حاجته.
سيدي وين أقدر أني أقضي حاجته الآن؟ وين هو؟ قال عند رجوعك، إذا رضي عنك إبراهيم الجمان نرضى عنك. رجع علي بن يقطين في قصة مفصلة، وصل طرق الباب، إبراهيم الجمان يقول من الطارق؟ يقول أنا علي بن يقطين. يقول وما الذي جاء بعلي بن يقطين إلى بيتي؟ علي بن يقطين الوزير الكبير، أما بيني وبينه الحجب والحراس والرماح والسيوف. قال افتح الباب يا إبراهيم. إبراهيم فتح الباب فوجد علي بن يقطين واضع خده الأيمن على عتبة الباب. تعجب هذا إبراهيم، يقول أنت علي بن يقطين ماذا تصنع بنفسك؟ قال اسمع يا إبراهيم، سيدي ومولاي موسى بن جعفر غضبان علي، يقول لا أرضى عنك حتى يرضى عنك أخوك إبراهيم الجمال، لازم تسحق بحذائك على خدي حتى ترضى عني ويرضى عني سيدي موسى بن جعفر. قال والله أنا رضيت عنك، ما إلي طاقة أني أسحق على خدك. قال لا والله، حتى تسحق بقدمك على خدي، تدوس على خدي والله يشوفني أمام عينه، حتى بعد ما أظلم إنسان فقير أبدا. فوضع رجله على خده وهو يقول اسحق على خدي، ثم يقول إلهي اللهم إنك تشهد أني قد أرضيت عبدك إبراهيم الجمال، فليرضى عني سيدي ومولاي موسى بن جعفر. ثم رجع في رحلة أخرى، الإمام استقبله قال مرحبا بك يا إبراهيم، كل شيء من الناس حسن ومنك أحسن لقربك منا، وكل شيء ممكن يكون قبيح من الناس ولكن منك أقبح لقربك منا نحن، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. لاحظوا الدقة وين في قضاء حوائج الناس. جاء رجل إلى الإمام موسى بن جعفر سلم عليه في المدينة، سيدي عندي حاجة. قال ما حاجتك؟ قال الوالي على الأهواز، الأهواز هذه مدينة كانت مقاطعة كبيرة، الوالي عليها من قبل هارون الرشيد يطلبني مالا كثيرا، وأنا سقطت تجارتي وخسرت ما عندي أموال أعطيه، الآن يطالبني إذا ما أعطيت جني والأموال ضخمة جدا، فأريد منك رسالة تكتب لي لهذا الوالي حتى يسامحني. قام الإمام موسى بن جعفر أخذ ورقة، شوف الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فلان ابن فلان كذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فاعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يستظل به يوم القيامة إلا من فرج كربة أخيه المؤمن، وأخوك فلان عنده حاجة فاقضها له والسلام. يقول أنا أخذت الرسالة وجئت إلى الأهواز، طرقت الباب الظهر، الوالي نائم، الحجاب قالوا الآن الوالي نائم ما تريد؟ قلت اذهبوا إليه قولوا له أني أحمل رسالة من العبد الصالح المعروف، العبد الصالح ما يقولوا موسى بن جعفر يخافون. يقول بينما أنا كذلك وإذا بالوالي خرج من داره يركض، حافي القدمين مكشوف الرأس، استقبلني احتضنني أخذ الرسالة قبلها وضعها على عينه قرأها وصار يبكي. قال بالله عليك هل رأيت سيدي ومولاي بعينك؟ كيف حاله؟ كيف صحته؟ قلت صحته جيدة ولله الحمد، رأيته وجلست عنده فصار يشمني ويقبلني ويسلم علي. ثم قال هات الديوان، هات السجل. يقول جاءوا بالسجل، فتح السجل، قال هذا الديون التي عليك كلها ألغيت وأسقطت كرامة لسيدي موسى بن جعفر، من اليوم انت ما عليك دين، وهذه 10,000 دينار خذها كرامة لك لأنك حملت الرسالة من سيدي ومولاي إليه. شوف شلون قضاء الحوائج يقضيها للناس. لكن هل تركوه هكذا؟ ماذا صنعوا به؟ هارون الرشيد أرسل عليه إلى بغداد، مرة للاستهانة ومرة للسجن ومرة للمحاسبة ومرة ومرة، وكان يأتي به إلى بغداد ويجلسه في خان في الكرخ خريبة فيها كوخ يجلسه هناك. وهارون الرشيد قصور على نهر دجلة، قريت لكم بعض الأبيات، دار الرقيق وقصر الخلد. دخل عليه رجل على الإمام موسى بن جعفر قال سيدي أنت هنا في هذا الكوخ؟ قال يا فلان المكان بالمكين، أنا ابن رسول الله وريحانة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، احنا اينما نكون فنحن اهل البيت، هذا ما يقدم شيء ولا يأخر شيء. واذا تروح الايام وتجي شاء الله لذلك الكوخ الذي كان بالكرخ ان يتحول الى قبب سامية تناطح السحاب علوا وارتفاعا، وشاء الله لدار الرقيق وقصر الخلد اللي كان يغني ابو اسحاق الموصلي لهارون الرشيد اغاني في الليل ان لا يبقى لها اثر ولا عين. والابيات لا بأس بها: هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن فلتين هما موتى واحياء. الظالم ميت والمؤمن حي، مو صحيح؟ فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العيش سراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية، وأن للمتقين الخلد ما شاء. ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء، وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، صحيح؟ فمن هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ أئمة الحق، والإمام موسى بن جعفر منهم. وأما الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا فهم الذين يعجبنا قولهم في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، البنين والبنات. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان هاجسه أنه يمنع موجة الفساد من المجتمع. كان العابد الزاهد الذي له سفنات من السجود كسفنات جده زين العابدين علي بن الحسين، جاء الناس إليه وقت إقامته في بغداد قالوا: يا ابن رسول الله، هذا رجل اسمه بشر، بشر الحافي، أفسد شبابنا وبناتنا، عند بيت في وسط البلد الليل كله الطرب والرقص والغناء والخمر، الخمرة مفتاح كل شر، ما دخلت بيت إلا ودخل الشيطان والكفر معها. فقالوا: يا ابن رسول الله، لو أنك تحدثت مع هذا الرجل أو تحللنا المشكلة، وإلا هارون الرشيد والعباسيين يحبون إشاعة الفساد، لكنك أنت ابن رسول الله وإمامنا والآن مقيم بين أظهرنا، الرشيد جاء به وأجلسه في بغداد فترة. الإمام خرج بنفسه موسى بن جعفر، شوف هذا الدرس، التفتوا نحن في مدرسة الإمام موسى بن جعفر، هذه كلها جواهر صهاريج من النور، كل كلمة نسمعها من باب الحوائج موسى بن جعفر صهريج من النور، ينمي عقولنا وأفكارنا وخشوع قلوبنا ويربطنا بالله سبحانه وتعالى ويعلمنا معنى الرسول الأعظم وسيرة النبي ماذا تعني. فجاء الإمام موسى بن جعفر يمشي حتى وصل إلى باب بشر الحافي، سمع الرقص والغناء والطرب من داخل الباب، من داخل الدار الأصوات تطلع. في أثناء مرور على الباب شاءت حكمة رب العالمين أن تخرج جارية من الراقصات بيدها طبق تحمل عليه فضلات الطعام اللي يوضع على مائدة الشراب، موائد الشيطان. أرادت أن ترمي الطبق من يدها، الإمام وقف أمامها قال: لمن الدار معه؟ هاي القصة نتخذ منها درس عظيم الليلة. لمن الدار؟ قالت: لسيدي بشر. قال: سيدك حر أم عبد؟ قالت: لا بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى وخاف من الله. اهتزت، تعرف كلمة تصدر من الإمام موسى بن جعفر هزتها. رجعت وهي ترتعد جوارحها وفرائصها. بشر قال: ما وراءك؟ قالت: رجل عليه سيماء الأنبياء وأخذتني هيبته، سألني لمن الدار، قلت لسيدي، قال: سيدك حر أم عبد؟ قلت: لا بل حر. قال: لصدقت لو كان سيدك عبدا لله لاستحى وخاف من الله. بشر قال هذا موسى بن جعفر. شوف الهداية لما تجي، ترك الرقص والغناء والطرب وخرج يركض. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يقول أحدكم أنا مذنب علي ذنوب والله ما يغفر لي. إذا عليك ذنوب بقدر جبال الدنيا وبحار العالم كلها يغفرها الله لك في لحظة توجه لرب العالمين. فجاء يركض وراء الإمام، أوقفه في وسط الطريق، قال سيدي صحيح أنا لا أخشى الله؟ قال نعم يا بشر، لو كنت تخاف الله لما عصيته، ولو استحيت من الله لأطعته. قال سيدي هل ترى لي من توبة؟ أنا تائب. قال يا بشر إن تبت تاب الله عليك، الله رحيم. قال كيف يتوب عليك؟ قال يمحي ذنوبك كلها، ما عليك ذنوب خلاص. قال سيدي أنا أعاهدك الآن راجع، أكسر كل أواني الخمر وأرمي الخمر بالبالوعة. إذا واحد يشرب خمر، ولو ما في خمر بالكويت إن شاء الله، لكن إذا واحد مسربها شكل قشق، تعرفون القشق شلون؟ أنه ما يصحل وهذا ما كذا مدخلها. إذا واحد من هالقبيل موجود الليلة يكسرها بالبلوعة، يذبها بالبالوعة. فرجع بشر يركض، أخذ الأواني والطؤوس والكؤوس والخمر، حطمها ورمها في البالوعة، أخرج الراقصات والمغنين والمطربين، قال هذا آخر عهد، هذا فراق بيني وبينكم، اطلعوا. أخرجه ثم شطف البيت، غسله في لحظة واحدة، اسمعه، اغتسل غسل التوبة، ووقف بين يدي الله يصلي ودموعه تجري كالمطر. لما فرغ من صلاته قال سيدي وحقك، ما دامت أدركتني الهداية وأنا حافي ركضت وراء وليك موسى بن جعفر حافيا، لأبقين حافيا ما دمت حيا. فسمي بشر الحافي، بعدين أصبح من العلماء، من المجاهدين، من الأتقياء. ويوم مات شيعته بغداد، والآن في بغداد له قبر، شيخ بشار، قبره موجود، محلة معروفة في بغداد، محلة الشيخ بشار. قالوا يا بشر كيف وصلت الى هذه الحالة؟ قال ذات مرة، التفت كل شيء الى مناسبة، قال ذات مرة كنت سكرانا وامشي في الشارع، فرأيت ورقة من القرآن، قطعة من القرآن من المصحف الكريم، ملقاة على النفايات على المزبلة، وعليها الوسخ والدرن، فحملتها ونزلت بها الى نهر دجلة، غسلتها في النهر، ثم أخرجت عطرا من جيبي فطيبت اسم الله وآيات القرآن، وتركتها في جيبي، ورجعت إلى البيت وأنا متعب، فنمت. في خلال نومي سمعت هاتفا يهتف في أعماقي ويناديني، يقول يا بشر يا بشر، طيبت اسمي، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. هذه الهداية أيها الأخوة، هذه مجالس رحمة، هذه محافل نعمة، نتجه إلى الله في رحاب الإمام موسى بن جعفر هذه الليلة، نتوب إلى الله رجال ونساء، نطلب من الله التوبة، نطلب من الله الرحمة، لأن الحياة فرصة يا أخوة، نطلب من الله أن نبذل أموالنا وطاقاتنا وشخصياتنا في سبيل الله، في نشر الإسلام، في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في نشر هذه السيرة الطيبة. وكذلك بقي الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن لآخر صابرا. حدثت في أيامه واقعة فخ، عاصر المهدي العباسي 10 سنوات و3 أشهر، ابنه موسى الهادي أخس خلق الله، حكم 1 سنة وشهر، لكن دمر البلاد والعباد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. صار يطارد العلويين الفاطميين ذرية النبي، يطاردهم تحت كل حجر ومدر، حتى بنى عليهم الجدران، بنى عليهم الجدران، ومآت صور. قرأوا كتابه بالفرج الاصفهاني مقاتل الطالبين. شوف شوف الصور المروعة. ألقي القبض على شاب عمره 11 سنة. صور هذا يمكن يلقى القبض عليه. أوقفه البناء، البناء اللي يبني عليه الأسطوانة، أوقفه هناك وصار يبني الأسطوانة. هذا واقف بريء ودموعه تجري. قال لماذا تبكي؟ قال والله أنا لست خائفا من الموت، ولكن أبكي على قلب أمي لأني تركتها وقد خرجت من البيت لأشتري لها حاجة وأنا الوحيد لها، فأعلم أنها سوف تموت إذا لم أرجع إليها الليلة، فإذا تكرمت علي أنت تسمح لي أرجع إلى أمي أسلم عليها وأودعها، أقول أنا رايح في سفر لعلها تهدأ ممكن بعد شهرين ثلاثة ثاني. قال ومن يقول أنك ترجع؟ قال أنا أعاهدك أني أرجع. يقول فالرجل كان طيب، يعني هنا أدركت في الهداية، فجاء بولده مكان ذاك العلم عند ابن عمره 11 سنة، أوقفه بالأسطوانة وقال له روح روح لأمك، روح لوالدتك أنت امشي. في أثناء ما كان يبني الأسطوانة أخذته غفوة فرأى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تقول له أنقذت ولدي من الموت يا شيخ، حشرك الله مع أبي محمد وأهل بيته الطيبين. فماذا تصنع الآن؟ أخرج ولدك وأكمل بناء الأسطوانة ولن يراك أحد ولن يسألك أحد عما فعلت. قام الرجل صلى ركعتين، قال هذه طريقي إلى الله وتوبتي إلى الله. أخرج ولده بنى الأسطوانة. في العادة يأتون الشرطة يسألون ويضربون الأسطوانة يشوفون فيها، وإذا أعمى الله أبصارهم عنه فترك الرشيد وترك الحكم وترك السلطة الظالمة وصار يخدم أهل البيت. هؤلاء كانوا مجرمين، كانوا يطاردون أبناء علي وفاطمة يطاردونهم. في أيام موسى الهادي حدثت واقعة صخ. الرسول الأكرم في طريقه من المدينة إلى مكة نزل بفخ، مكان اسمه فخ هناك، فصار يبكي في صلاته. المسلمون صاروا يبكون، قالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ قال أخبرني جبرائيل بأن ولدا من صلبي من أبنائي يقتل هنا اسمه الحسين كما بكى على ولده الحسين. فأحب فخ اسمه الحسين ابن علي الخير وأخته زينب، الواقعة كانت شبيهة بواقعة كربلاء لكن طبعا فرق من السماء للأرض بين كربلاء وبين فخ. معه 300 من الشباب المؤمنين. هؤلاء الوالي اللي كان على المدينة من قبل موسى الهادي صار يذلهم، يطارد العلويين أبناء رسول الله، يضربهم يطاردهم، يشهر بهم ناس أهل صلاح وإيمان، يشهر أنهم شربوا الخمر يركبهم على بغلة يحلق رؤوسهم يضربهم 500 سوط. فنهض الحسين بن علي الخير وأخوه يحيى وجاء للمؤذن قال أذن حي على خير العمل. هل منع الوالدين لازم ننتقم منه اليوم؟ يقول أذن حي على خير العمل. الوالي حسب القضية هرب، فجهز الجيش الحسين بن علي الخير معه 300 ومعه عائلته وأطفاله ماخذ معه، جهز لهم موسى الهادي جيش، لحقتهم جيوش العباسيين آلاف مؤلفة بالصحراء، هجمت عليهم أحاطت بهم من كل جانب ومكان، دقائق قتلوهم عن بكرة أبيهم كلهم انقتلوا، قطعوا رؤوسهم خلوها فوق أطراف الرماح لأن يزيد بن معاوية سن هذه السنة ولو هي من أيام معاوية. معاوية قتل رشيد الهجري وحمل رأسه من الكوفة إلى الشام وهو أول رأس طيف به في الإسلام، بعدين يزيد ابن مشى، بعد ذلك الأمويين والعباسيين جاءوا بالرؤوس والسبايا والنساء والأطفال مربطين بالحبال أدخلوهم على موسى الهادي ببغداد، صار يقدم الأطفال يوبخهم ويضرب أعناقهم يضرب أعناقهم الرؤوس والأشلاء في الطائرة بين يديه يرددها الأبيات بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله فيقبل حكما أو يحكم قاضية ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. شفت حسين يقول رضا الله رضانا أهل البيت، هذا يقول فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. فإن قلتم إنا أسأنا فلم نكن أسأنا ولكن أسأنا التقاضي، أو فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكن أسأنا التقاضي. ثم صار يتهدد الإمام موسى بن جعفر ويريد قتل الإمام، قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر. وصلت الروايات والأخبار للإمام موسى بن جعفر وهو في المدينة، اجتمع عليه أهل بيته، قالوا سيدنا نرى أنك تغيب وجهك عن هذا المجرم. تبسم، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. صبغ الوضوء، صلى ركعتين، قرأ دعاء الجوشن الصغير، هذا الدعاء العظيم قرأوه موجود بكتاب المفاتيح. إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته، وشحذ لي ضبة مديته، وأرهف لي شبا حده، وداف لي قواتل سمومه، ولم تنم عني عين حراسته، وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني مرارته. نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن الانتصار، إلى آخر الدعاء. أكمل الدعاء، التفت إلى أهل بيته، قال لقد قتل موسى الهادي، الآن أهلكه الله في هذه اللحظة. يقول بعد يومين وإذا جاء البريد ينعى موسى الهادي، خلصنا الله منه. بعد موسى الهادي جاء هارون الرشيد، فبدأت المطاردة، فصار هارون الرشيد أشد على الإمام موسى بن جعفر من المهدي ومن الهادي. مرة يسجن بالبصرة، اتصور 9 سجون دخلها الإمام موسى بن جعفر، في بعض الروايات 20 سنة كان مسجونا الإمام موسى بن جعفر. لذلك تجد في هذا الإمام قوة بوجه الباطل وصمود مع الحق والحقيقة، من أجل الناس، من أجل المحرومين، من أجل الجماهير المستضعفة، كان هكذا. وبقي في السجن مرة 4 سنين، مرة 2 سنين، في سجن الفضل بن الربيع. عبد الله القروي يقول دخلت على الفضل بن الربيع على السطح بالصيف، قال يا فضل تطلع في صحن الدار ماذا ترى؟ قلت أرى ثوبا مطروحا، قال حقق النظر، تحققت، قلت أرى رجلا ساجدا، قال أتعرف من هذا؟ قلت لا، قال هذا الإمام موسى بن جعفر، إنه يسجد سجدة بعد صلاة الصبح فلا يرفع رأسه إلى زوال الشمس، ثم يعقبها بسجدة ثانية إلى العصر، زاهد عابد يقرأ القرآن، إذا مرت به آية فيها وعد أو وعيد يرددها في انتحاب ودموع جارية. في السجن، في سجن الفضل بن الربيع كان هناك موجود، يقول أرسل علي الأمير، أرسل علي الحاكم، قال لي أخرج موسى بن جعفر من السجن. هاي مرة من المرات، 8 سنين ما شايف أطفاله، لماذا أخرجه؟ قال أخرجه وخيره بين المقام عندنا أو الرحيل إلى أهله. يقول كررت علي أخرجه، قال نعم، وإلا أنقض العهد الذي أعطيته. قال وما العهد؟ قال كنت نائم، هاي رواية تنقل عن الرشيد وعن المهدي، كنت نائم فجاءني رجل جثى على صدري بيده حربة، وقال لي أنت ظالم لموسى بن جعفر، أطلقه من السجن وإلا قضيت عليك الآن، فأطلق. يقول أنا جئت فتعد أطفال السجن، بعد منتصف الليل سمعت الإمام موسى بن جعفر يقرأ القرآن بصوت حزين وقلب خشوع. قال من هذا؟ قلت الفضل بن الربيع. قال ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ قلت والله سيدي أمرت بإطلاق سراحك. قال إن كنت مأمورا بغير هذا فافعل، أنا مسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى، إذا مأمور بقتلي. قلت لا والله سيدي أمرت بإطلاق سراحك، وأنا أخيرك بين أن تقيم عندنا أو ترتحل إلى أهلك. قال لي لا يا ربيع، دعني أذهب إلى أهلي فلقد استوحشوا لفراقي. صار لمدة طويلة ما شايف أهلي أنا. بعد هذه مباشرة، بعدها بأشهر، ألقي القبض على الإمام موسى بن جعفر، أودع عند الوالي في البصرة عند يحيى بن خالد البرمكي، وبعد ذلك جاء به إلى سجن السندي بن شاك، وكان السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، كان يصلي على أصوات السجانين
السجان يقول له: سيدي موسى بن جعفر، صار وقت الظهر صلي، صار وقت المغرب صلي. حتى جاء في زيارة الإمام نقرأ: السلام على المعذب في قعر السجون. ترى باب الحوائج هذا يا جماعة إلى الله. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. قال علي بن سويد: دخلت على سيدي موسى بن جعفر أو أرسلت له كتابا أستخبره وأستنبئه. أقول: سيدي متى يكون الفرج؟ لقد ضاقت صدورنا، ما لك يوم تطلع من السجن يا ابن رسول الله. قال لي: يا ابن سويد لقد قرب الفرج. قلت: سيدي متى؟ قال: يا ابن سويد انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد. يقول: خرجت من السجن وأنا لا تكاد تحملني قدماي، أطرق أبواب أصحابنا بابا بابا. أقول: الإمام سيخرج من السجن. يقولون: أين يخرج؟ أقول: الموعد ضحى على الجسر ببغداد. يقول: جئنا يوم الجمعة ننتظر قدوم إمامنا موسى بن جعفر، لكن ارتفعت الشمس ولا خبر من الإمام حتى صارت الشمس عند الزوال. نظرنا وإذا أربعة من الحمالين يحملون نعشا، يحملون جنازة بيديها الحديد ورجليه، جاءوا بالجنازة طرحوها على الجسر ببغداد. ثم نودي عليها بأبشع النداء: يا بمثل موسى بن جعفر الصنديد، حمامي الشالو نعش الحيد، والله ما مش عشير الهاي وتميد، ظلت ورا المهدي مواعيد. علي بن سواد يقول: وقفت على سيدي موسى بن جعفر وكانت لي صحبة مع طبيب النصراني. يقول: قلت: يا اخ النصارى بالله عليك انت طبيب، اكشف لي عن هذا المسجى. يقول: اخذ يد الامام نظر اليها ثم التفت الي، قال: يا ابن سويد اسألك، اما لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت: وما تريد بعشيرته؟ انا اسألك تكشف لي عنه تسلي عن عشيرته. قال: يا ابن سويد ان كان للرجل عشيرة فليطالبوا بدمه، فهو حق المسيح عيسى ابن مريم، ان الرجل مسموم والسم قد قطع نياط قلبه. المهم سليمان من قصره أطل من على قصره على نهر دجلة، رأى الزوراء تضج بأهلها، الزحام على الجسر ببغداد. أرسل واحد من غلمانه: اذهب وأتينا بالخبر، ما الذي جرى؟ ذهب الغلام رجع قال: سيدي يقولون واحد مسجون وقتل في السجن وأخرجوا جنازته. قال: ويلك، وما أكثر من يموت في السجن، اذهب واسأل ما اسمه. ذهب الغلام ورجع يقول: سيدي يقولون ان على الجسر موسى بن جعفر. قال: ويلكم، انزلوا من على القصر، خذ الجنازة من هيج الشرطة، خرقوا عليهم سوادهم، اضربوهم ولا تبالوا. نزل من القصر نادى على من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيبين، على من أراد أن يحضر جنازة الطاهر ابن الطاهرين فليحضر جنازة الإمام موسى بن جعفر. ولو لن من القصور مشرف سليمان، إن عشباب الحوائج لا حلوبان، يقلهم هالجنازة ما لها عوايان، غريبة ولا وراها ناس يمشون. قالوا لغريب أهلهم بينين، لكن بالمدينة علي بعيدين. الأصل والنسب لسليمان، هذا الشاعر لملاحظة دقيقة. يقول: سليمان حضر ولكن الإمام الحسين بقي ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء. الأصل والنسب لسليمان، جابه على موسى ودحشته روش النجابه، يا هذا بس لحسين ما بين قراب. الى هنا تقبل اعمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إلهنا بحق غربة الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج اقضي حوائجنا يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بحق محمد وآله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. المحرومين من الذرية اللهم ارزق اللهم ارزقهم ذرية صالحة يا أرحم الراحمين. رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما. من على مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا. وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.